الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن حجية القاطع لا تختص بالقطع المصيب، بل تشمل القاطع غير المصيب، سواء بالمعنى الأول من الإصابة، يعني الإصابة بمعنى التطابق للواقع، أو بالمعنى الثاني من الإصابة، يعني الإصابة بمعنى أن يكون القاطع موضوعيا معتمدا على مبررات موضوعية. الإصابة بكلا المعنيين ليست شرطا في حجية القاطع، فإذا كان القاطع غير مصيب بالمعنى الأول من الإصابة، يعني أنه غير مطابق للواقع، يكون بالرغم من ذلك يكون القاطع حجة بالرغم من عدم إصابته بالواقع. وهذا يعني أن المتجري يستحق العقاب، كما أن القاطع لو لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني من الإصابة، يعني لو لم يكن معتمدا على مبررات موضوعية، بل كان القاطع قد حصل بعوامل ذاتية كقطع القطاع، أيضا تشمله الحجية، ومن هنا نعرف حجية قطع القطاع. إذن فلا بد وأن نبحث كلا هذين البحثين، أولا شمول حجية القاطع للقطع غير المصيب بالمعنى الأول، وعندئذ أما البحث الأول يعني شمول الحجية للقاطع غير المصيب بالمعنى الأول، فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن هذا يعتمد على الرجوع إلى حكم العاقل بحق الطاعة، ونحن نجد بأن العاقل يحكم بحق طاعة الله تبارك وتعالى في كل تكليف قطعنا به، سواء كان قطعنا مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، يعني أن القاطع تمام الموضوع بحق الطاعة، ليس الموضوع حق الطاعة عقلا مركبا من أمرين، أحدهما القاطع والآخر ثبوت المقطوع في الواقع. يعني عندما قطع أحد بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا القاطع هو موضوع حق الطاعة، لا المجموع بين القاطع وبين متعلق هذا القاطع وهو الوجوب في علم الله والوجوب الواقعي. يعني أنه سواء كان يوجد وجوبا في الواقع أو لم يكن يوجد وجوبا في الواقع، هذا القاطع وحده يكفي لحكم العاقل بحق الطاعة، وذلك باعتبار أنه متى ما قطعنا بحكم من قبل الله، سواء كان قطعنا مصيب أو غير مصيب للواقع، سواء كان المقطوع به ثابتا في الواقع أو غير ثابت للواقع، ما دام قطعنا به فمقتضى احترام مقام الله تبارك وتعالى، مقتضى احترامه بل مراعاة مقامه، مراعاة شأن الله تبارك وتعالى، مقتضى احترامه وشأنه أن نطيعه، سواء كان ذلك التكليف موجودا في الواقع أو لم يكن. ما دام قطعنا بالتكليف فلو لم نطعه فقد استهنا به، استهنا بكرامته، استهنا بشأنه، فلو لم نطعه فقد استهنا بكرامته وشأنه، سواء كان الحكم ثابتا في الواقع أو لم يكن ثابتا في الواقع. والاستهانة بحق المولى، الاستهانة بمقام المولى قبيح عقلا، قبيح عقلا، سواء كان في الواقع هذا التكليف موجودا أو لم يكن موجودا، بدرجة واحدة. وهذا يعني أنه حتى إذا كان القاطع غير مصيب للواقع فلا بد من إطاعته، لا بد من الامتثال عقلا. ولهذا نجد بأن المتجري والعاصي سيان في مستوى الاستهانة بكرامة الله. لو أن إنسانا قطع بشيء وخالفه وكان قطعه مصيبا للواقع، وإنسان آخر قطع بشيء وخالفه وكان قطعه غير مصيب للواقع، فالأول عاصي والثاني متجري. نحن نجد بأن هذين الشخصين من حيث الاستهانة بكرامة الله وبمقام الله على مستوى واحد، لأن كلاهما قطع وخالفه. أما أن أحدهما قطعه كان مخالفا للواقع والآخر كان مطابقا للواقع، فهذا أمر غير اختياري، خارج عن اختيارهما، كلاهما قاطعة وكلاهما قد خالفة، وكل منهما يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع. صدفة أحدهما كان مصيبا في الواقع والآخر غير مصيب، هذا خارج عن إرادتهما وعن قدرتهما. فمستوى استهانتهما وسحقهما للحرمة الله مستواهما واحد. فكما أن العاصي يستحق العقاب، كذلك المتجري يستحق العقاب. إذن فهذا شاهد على أن القاطع هو تمام الموضوع لحق الطاعة، ليس من الضروري أن يجتمع مع القاطع ثبوت المقطوع في الواقع حتى يتم حق الطاعة، لا، القاطع وحده يكفي لترتب حق الطاعة عليه، سواء ثبت المقطوع في الواقع، كان المقطوع موجودا في الواقع أو لم يكن المقطوع موجودا في الواقع، القاطع تمام الموضوع لحق الطاعة. هذا توضيح لشمول الحجية للقاطع غير المصيب بالمعنى الأول. بعد ذلك بهذه المناسبة السيد الشيخ رضوان الله عليه يتطرق إلى ذكر الانقياد، لأنه كما أنه وقع البحث في أن المتجري هل يستحق العقاب بقدر العاصي أو لا، كذلك وقع البحث في أن المنقاد هل يستحق الثواب بقدر الممتثل أو لا. المنقاد يعني يقصد به من قطع بشيء وقام بامتثاله وتبين أنه قطعه كان غير مصيب، بعكس المتجري. المتجري هو من قطع بشيء وخالفه وتبين أن قطعه غير مصيب للواقع، أما المنقاد هو من قطع بشيء وامتثله وتبين أن قطعه غير مصيب للواقع، هذا منقاد. وأما إذا كان قطعه هذا الإنسان الممتثل كان قطعه مطابق للواقع فهو ممتثل، يسمى بالممتثل. وأما إذا لم يكن قطعه مطابق للواقع يسمى بالمنقاد. فإذا الامتثال والانقياد في بلحاظ من يعمل بقطعه، أما العصيان والتجري بلحاظ من يخالف قطعه. الإنسان الذي يخالف قطعه إن كان قطعه مصيب سمي عاصيا، وإن كان قطعه غير مصيب سمي متجريا. والإنسان الذي يعمل بقطعه إن كان قطعه مصيبا سمي ممتثلا، وإن كان قطعه غير مصيب سمي منقادا. فكما وقع البحث في أن المتجري هل يستحق العقاب كالعاصي أو لا، وقع الكلام أيضا في أن الإنسان المنقاد هل يستحق الثواب كالممتثل أو لا. هنا أيضا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن المنقاد يستحق الثواب كالممتثل، وذلك لأنهما في مستوى حفظهما لحرمة المولى، حفظهما لكرامة المولى على مستوى واحد. لأنه نفترض وجود إنسانين، أحدهما قطع بشيء وعمل به وكان قطعه مصيبا للواقع، والآخر أيضا قطع بشيء وعمل به وكان قطعه غير مصيب للواقع، كلاهما عمل بما قطع به. إذن فكلاهما قام بمقتضى احترام المولى بمستوى واحد، أما أنه أحدهما صدفة قطعه طابق الواقع والآخر صدفة قطعه لم يطابق الواقع فهو خارج عن اختيارهما. فكلاهما قد حافظ على كرامة المولى وحرمة المولى ولم يستهين بكرامة المولى على مستوى واحد، إذن فهما يستحقان الثواب على مستوى واحد. هذا كله بالنسبة إلى القاطع غير المصيب بالمعنى الأول من الإصابة. لاحظوا العبارة. وحجية القاطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول فواضح، إذ يعني المعنى الأول يعني بمعنى الإصابة بمعنى التطابق للواقع، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة. هذا تمام الموضوع يعني القاطع وحده كافي لثبوت حق لترتب حق الطاعة عليه، سواء كان مقطوعه موجودا في الواقع أو غير موجود في الواقع. إذ لو قلنا بأن القاطع يشترط في حجية القاطع أن يكون مقطوعه ثابتا يعني أن يكون مصيبا للواقع لأصبح موضوع حق الطاعة مركبا من جزئين، أحد الجزئين القاطع والجزء الآخر الإصابة يعني ثبوت مقطوعه في الواقع. يقول السيد ليس كذلك، بل إن القاطع وحده يكفي، يعني أن القاطع هو تمام الموضوع لحق الطاعة، كما أن القاطع بعدمه تمام الموضوع للخروج لخروج المورد عن هذا الحق. هذا في جانب التعذير. في جانب المعذرية عندما يقطع الإنسان بعدم التكليف فهو معذور، سواء كان في الواقع التكليف موجود أو غير موجود، فهذا القاطع يعذره سواء كان هذا القاطع مصيبا للواقع أو غير مصيب للواقع، ما دام هو قاطع بعدم التكليف فهو معذور. كما أن القاطع بعدمه يعني بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق يعني عن حق الطاعة. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد على مستوى واحد. يوضح ما المقصود بالمتجري بين القوسين، يوضح معنى المتجري. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع، أو من ترك ما يقطع بوجوبه ولم يكن واجبا في الواقع. المهم أنه عمل بقطعه، عفوا خالف قطعه، المهم أنه خالف قطعه بالتكليف، سواء كان قاطع بالتكليف بالحرمة أو القاطع بالتكليف بالوجوب، خالف قطعه بالتكليف ولكن هذا التكليف لم يكن ثابتا في الواقع. ويستحيل سلب الحجية أو الرد عن العمل بالقاطع غير المصيب للواقع. هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه كما أن أصل الحجية لا فرق فيه بين أن يكون القاطع مصيبا للواقع أو غير مصيب للواقع، كذلك استحالة سلب المنجزية عن القاطع. ألم نقل سابقا من أن القاطع يستحيل سلب المنجزية عن القاطع بمجيء الرادع أو التحقيق يردع عن العمل بالقاطع أو يرخص في مخالفة القاطع، قلنا يستحيل. يقول استحالة سلب المنجزية عن القاطع أيضا لا تختص بالقطع المصيب، بل حتى القاطع غير المصيب للواقع أيضا يستحيل سلب المنجزية عنه. ولا حاجة هنا إلى التمسك بذاك البرهان المفصل من أن هذا الترخيص إما ترخيص واقعي أو ترخيص ظاهري، إما يحمل روح الأحكام الواقعية أو يحمل روح الأحكام الظاهرية، وعلى الأول يقع التضاد وعلى الثاني لا مجال للترخيص الظاهري، أو أن المكلف لا يصدق بجديته. هذا التفصيل، هذا البرهان على تفصيله لا حاجة إليه هنا لاستحالة سلب المنجزية عن القطع غير المصيب. بل يكفي للبرانة على استحالة ذلك بيان مختصر جدا، وهو أنه كيف يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة القطع غير المصيب؟ لمن يفيد هذا الترخيص؟ للإنسان الذي قطعه غير مصيب، هو الإنسان الذي قاطع لا يعتقد بأن قطعه غير مصيب حتى يتوجه إليه هذا الخطاب، هذا الترخيص. هذا الترخيص ما دام الترخيص ليس لعموم القاطعين، بل هو ترخيص خاص بالقطع غير المصيب. قم ما دام خاص بالقطع غير المصيب وكل أحد يرى قطعه مصيبا فلا يصدق بهذا الترخيص، يعني هذا الترخيص يقول مو إلي لأنني قطعي مصيب. إذن فالترخيص لخصوص القاطع غير المصيب ما يحرك أحد أبدا، لأن كل قاطع يعتقد بأن قطعه مصيب، وهذا يكفي لاستحالة سلب المنجزية عن خصوص القاطع غير المصيب. ويستحيل سلب الحجية أو الرادع عن العمل بالقاطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الرادع يستحيل تأثيره، يعني الرادع عن العمل بالقاطع غير المصيب هذا أو قل الترخيص في مخالفة القاطع غير المصيب يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا وإلا لم يكن قاطعا. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. هذا التعبير بالنحو الذي يفترض للممتثل لعله إشارة إلى خلاف وبحث في مسألة استحقاق الثواب، لأنه يوجد فرق بين استحقاق العقاب واستحقاق الثواب. استحقاق العقاب واضح لأنه لأجل المخالفة ولأجل مخالفة حق الله تبارك وتعالى، فمن حق الله تبارك وتعالى أن يعاقبه أنه لماذا خالفت حقي، هذا معقول. أما في جانب الثواب، هل أن الثواب من أصله استحقاقي أو تبرعي وتلطف من قبل الله تبارك وتعالى؟ هناك نظرية تقول بأنه أساسا ليس من الواجب على الله عقلا أن يثيبنا على الطاعة، من حقه أن يعاقبنا على المعصية، لكن ليس من واجبه أن يثيبنا على الطاعة، لأن الطاعة أمر طبيعي من واجبنا عقلا أن نطيعه سواء أثابنا أو لم يثيبنا. هو الطاعة قيام بحق الله، قمنا بحق بأداء حق الله إليه، فأداء الحق ليس من الضروري أن يترتب عليه الثواب، أداء الحق. فأنا من حق الله تبارك وتعالى علينا أن نطيعه، وقد أطعناه أداء لحقه، على أساس يثيبنا؟ إحنا ما نستحق ثواب، وإنما الله تبارك وتعالى هو يتلطف علينا بالثواب. ولكن هذا تلطفه بالثواب، هذا التلطف جعل له موازين الإطاعة، كل من أطاعه أثابه. فالاستحقاق بهذا المعنى، الاستحقاق سواء قلنا بأن الاستحقاق استحقاق حقيقي عقلي كما هو نظرية، أو قلنا بأن هذا الاستحقاق ليس استحقاقا حقيقيا وإنما تلطف من الله تبارك وتعالى، على كلا التقديرين بأي معنى فسرنا استحقاق المطيع لاستحقاق الممتثل والمطيع للثواب، بنفس المعنى نفس الاستحقاق يأتي للمنقاد. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. إن كان استحقاقا حقيقيا فهو، وإن كان تلطفا فعلى مستوى التلطف، بنفس المعنى الذي نفسر الثواب للإنسان المطيع بنفس المعنى يجري للإنسان المنقاد، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد. كلاهما قاما باحترام المولى وتقدير شأن المولى. ونقصد بالمنقاد، يفسر بين القوسين معنى المنقاد، ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا، سواء في جانب الفعل أو في جانب الترك، لأنه تارة يقطع بالوجوب وتارة يقطع بالحرمة. فإن قطع بالوجوب يفعل، وإن قطع بالحرمة يترك، يعني يقوم بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى رعاية لطلب المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. هذا يسمى بالمنقاد، هذا يستحق الثواب بقدر استحقاق المطيع الحقيقي. هذا كله بلحاظ شمول الحجية للقطع غير المصيب بالمعنى الأول من الإصابة. وأما المعنى الثاني من الإصابة، فقلنا أيضا أن القاط، أن حجية القاط ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، وذلك بمعنى أنه إذا حصل للإنسان قطع بالحكم الشرعي بعوامل ذاتية لا بعوامل موضوعية، كالقطاع بسرعة يحصل له القطع بالتكليف، سواء كان قطاعا في أصل التكليف أو في تحقق الموضوع. كثير من حالات الوسوسة يجتمع فيه التسرع في الشك كما يحصل التسرع إلى القطع في بعض حالات الوسوسة، بمجرد أن شعر أو أحس ببرودة يقول هذا ترشح الماء أصابني، في حين أنه البرودة هذا لا ليس الإنسان الاعتيادي لا يحصل بسرعة له القاط، لا يحصل له القاط بسرعة، بمجرد أن حصلت له برودة إذن الترشح حصل نحوه، هذا مو دليل، هذا لكنه هو يتسرع في حصول القاط، يقطع بسرعة بأن هذا لاقى النجاسة. فكما أن الإنسان الذي ابتلى بحالة الوسوسة يشك سريعا، كذلك يقطع سريعا فيبتلي بحالة القطع بالتكليف، كما مثلا يشك في الامتثال، عادة يكثر شكه في الامتثال ويكثر قطعه بالتكليف، الإنسان الوسواسي عادة هكذا يكثر شكه في الامتثال، مصلي يشك أنني صليت أو لا، أو مثلا هو راكع يشك أنه ركع أو لا، يشك أنه هل تلفظ باللفظ الصحيح في قراءته أو لا، وهكذا يشك في أنه حصل استيعاب الماء ليده المتنجسة استوعب أو ما استوعب، هذا كلها شك في الامتثال، في جانب الامتثال يكثر لديه الشك، لكن في جانب التكليف يتسرع إلى القاطع بسرعة، يحصل له القاطع بأن التكليف شملني، بأنه حرم علي كذا أو وجب علي كذا، الإنسان الوسواسي عادة هكذا. زين، هذا الذي يتسرع عنده القاطع، القاطع بالتكليف بعوامل ذاتية على أساس حالة نفسية خاصة لهذا الإنسان، حالة نفسية، مرض نفسي يتسرع له القاطع بالتكليف، هذه بعوامل ذاتية لمرض نفسي، هذا الإنسان قطعه حج عليه أو لا؟ يقول السير رضوان الله عليه أن قطعه نعم حج عليه، كما هو المعروف بين الأصحاب أن القاطع وإن كان قطاع وإن كان ناشئا من عوامل ذاتية وهو قطع غير موضوعي، قطع ذاتي يعني غير مصيب بالمعنى الثاني من الإصابة، هذا القاطع حجة ينجز عليه التكليف. كنا عالج أمر آخر، كنا يعالج، لكن لو لم يعالج خب إشان نقدر نقول له غير حجة؟ هاي المشكلة، نقول له ليه لا تحصل قاطع؟ معقول أن نمنعه من حصول هذا القاطع معقول، لكنه لو حصل القاطع هو حجة. شو علاج هذا المرض ليس بأن نقول له أنت بالرغم من كونك قاطعا لكن ليس حج عليه، وإنما علاج هذا المرض بأن نمنعه من تحصيل القاض، نمنعه عن المقدمات، ونقول له بأنه أنت حاول أن تربي نفسك وتروض نفسك على الاتزان. هذا معقول كما سيأتي إن شاء الله هذا الكلام. بلي أن نقضي على القاض، صحيح هذا، لا أن نقضي على حجية القاض مع كون القاض موجودا. العلاج هو أن نقضي على القاض، نمنعه عن حصول القاض، لأنه يحصل له القاض مع ذلك يقول قطعك غير حجة، هذا مو علاج. العلاج أن نقضي على القاض، هذه عبارتك كلش دقيقة، أن نقضي على القاض هذا صحيح، أنه العلاج أن نقضي على نفس القاض لا على حجية القاض، بأن نمنعه مسبقا عن حصول القاض، نأمره بأن يروض نفسه على الاتزان. هذا العلاج، لأنه نخليه يحصل له القاض بعد ذلك نقول له قطعك مو حجة، هذا مو صحيح. ذاك أن في الحجية عن الشك معقول، قلنا بأن الظن والاحتمال يمكن سلب الحجية عنهما، وإنما القاض هو الذي لا يمكن سلب الحجية عنه. قل لا الآن نوضح. أي بلي الآن نوضح بالنسبة إلى سلب المعذرية أكو كلام. الآن كلامنا في أصل المعذرية، من بعدين نتكلم عن سلب المعذرية. لاحظ لا تستعجلون. بالنسبة إلى معذرية بل بالنسبة إلى الآن نتكلم عن المنجزية، من بعدين عن المعذرية. منجزية قطع القطع، نتكلم عن المنجزية ثم نتكلم عن إمكانية سلب الحجية أو عدم إمكانيته. أصل الحجية، أول نتكلم عن أصل حجية قطع القطع، من بعدين نتكلم عن أن هذه الحجية هل يمكن سلبها أو لا يمكن سلبها. أما أصل حجية قطع القطع يعني حجية القاطع غير المصيب بالمعنى الثاني من الأصابة، يعني القطع الذاتي، هل هو حجة أو لا عقلان؟ بقطع النظر عن مجيء ترخيصا في مخالفة، عن مجيء ما يسلب الحجية عنه. أصل الحجية، يقول أصل الحجية ثابت عقلا لولا مجيء ردع، لولا مجيء ردع من الله عن اتباع هذا القاض، العاقل يحكم بحجية هذا القاض، وذلك باعتبار أن من حصل له القاض بأي سبب من الأسباب، من حصل له القاض بتكليف من قبل الله تبارك وتعالى فخالف قطعه، كانت هذه المخالفة تحديا للمولى، كانت هذه المخالفة استهانة بكرامة المولى وتحديا لمقام المولى، سواء كان سبب قطعه سببا موضوعيا أو سببا ذاتيا، ما دام حصل له القاض فلو أنه خالف قطعه، خالف التكليف الذي قطع به، فهذا يكون تحدي للمولى، حصل له القاض بتكليف المولى وخالف، وهذا التحدي على مستوى واحد، سواء كان سبب قطعه سببا موضوعيا او كان سبب قطعه سببا ذاتيا عاملا ذاتيا، مستوى التحدي مستوى واحد، مستوى التحدي بكرامة الله مستوى واحد. هذا الانسان الذي قطع بتكليف، لو افترضنا شخصين مثل ما قلنا في باب التجري، هنا ايضا نقول بانه لو افترضنا شخصين كلاهما حصل لهما القاطع بالتكليف، لكن احدهما كان بسبب قطعه عوامل موضوعية اورثت له القاطع بالتكليف، والاخر عوامل ذاتية اورثت له القاطع بالتكليف، فهذان الشخصان لو انهما خالفا فمخالفتهما يعتبر تحدي على مستوى واحد، تحديهما على مستوى واحد، لانه على كل حال قطع كل منهما، قطع بالتكليف وخالفه، ما دام قطع بالتكليف وخالفه فقد تحدى حرمة المولى وكرامة المولى، ما دام ان التحدي على مستوى واحد، اذا فكما ان ذاك يستحق العقاب من حصل له القاطع بعوامل موضوعية وخالفه يستحق العقاب، كذلك هذا الذي حصل له القاطع بعوامل ذاتية وخالفه أيضا يستحق العقاب. وهذا يعني أن القطع القطاع أيضا حجة، كما أنه لو حصل له القاطع بعدم التكليف فهو معذور، سواء كان قطعه بأسباب موضوعية أو بأسباب ذاتية، ما دام قطع بعدم التكليف، ما دام قطع بعدم التكليف فكيف يتحرك بسبب هذا التكليف؟ هذا التكليف يفقد محركيته بالنسبة إلى هذا الرجل، بالنسبة إلى هذا الرجل هذا التكليف يفقد محركيته لهذا الرجل، فكيف نقول بأنه يتنجس عليك؟ هذا سوف يكون معذورا ما دام قطع بعدم التكليف، سواء كان قطعه بأسباب موضوعية أو بأسباب ذاتية، ما دام قطع بعدم التكليف فهذا التكليف لا يتنجس عليه بل يظل معذورا، هذا الرجل يكون معذورا. إذن فالقاطع حتى إذا كان بأسباب ذاتية يكون منجزا ومعذران. يبقى الكلام في إمكان سلب الحجية عن هذا القاض، يبقى الكلام في إمكان سلب الحجية عن القاض. هل يمكن سلب الحجية عن القطع الذاتي كقطع القطاع؟ هل يمكن سلب الحجية عن القطع الذاتي كقطع القطاع أو لا يمكن سلب الحجية عن؟ هنا قد يقال بإمكان سلب المعذرية لا سلب المنجزية، يبدو أنه لا قائل بإمكان سلب المنجزية عن قطع القطاع، وإنما يوجد قول بإمكان سلب المعذرية عن قطع القطاع، عن القطع الذاتي هسه يبلغ حد القطاعية أو لا يبلغ، المهم القطع الذاتي، القطع الذي يتكون بسبب عوامل ذاتية، يبدو لا قائل بإمكان سلب المنجزية عن القطع الذاتي، وإنما يوجد قول أو نظرية بإمكان سلب المعذرية فقط عن القطع الذاتي، وذلك بتقريبين أو بدليلين لا بد وأن نوضح هذين الدليلين اللذين تمسكوا بهما لإثبات لإمكان سلب المعذرية على القاض. وعندئذ لا بأس بأن نشير في كل منها، وإن كان سنشير ما مشير إلى هذا المعنى، سنشير إلى في كل من الدليلين إلى أنه لما لم يتمسكوا به لإمكان سلب المنجزية عن القطع الذاتي، لما استدلوا بهذين الدليلين فقط في جانب سلب المعذرية ولم يتمسكوا بهما لإمكان سلب المنجزية. لحظة العبارة، هالمقدار نطبق على العبارة بعدين نأخذ الدليلين. يقول وأما المعنى الثاني من الإصابة فكذلك أيضا، يعني فكذلك لا يختص الحجية بالمصيب بالقطع المصيب بهذا المعنى الثاني، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى، يعني هذا الذي لا يتحرك بالقطع الذاتي والذي لا يتحرك بالقطع الموضوعي هما سواء في مستوى استهانتهما بحرمة المولى، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي، هذان يتساويان في أي شيء يتساويان؟ هذان يتساويان في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، بقدر ما ذاك يستهين بكرامة المولى هذا هم يستهين بكرامة المولى، لأنه حصل له القاطع على كل حال بأي سبب، حتى وإن كان سببه ذاتيا، سببه عامل ذاتي، لا ما دام حصل له القاط يخالف فقد استهان بكرامة المولى، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له. وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، ليس بمعذر ببيانين. البيان الأول يرجع إلى أن المولى هو الذي سلب معذريته، والبيان الثاني يرجع إلى أنه لا، بنفسه هو ممعذر. ودليلان على عدم معذرية القطع الذاتي، دليلان يستدل بهما على عدم معذرية القطع الذاتي. أحدهما يرجع إلى دعوة أن الله هو سلب المعذرية عن، والآخر يدعي أنه لا، هو من أصله غير معذر. فهذا يوجد دليلان على عدم معذرية القاط، وفي كل منهما لا بأس بأن نوضح أنه لما لم يستدلوا بمثله على عدم منجزية القطع الذاتي. لاحظوا يقول بأنه وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك. لو قطع بعدم التكليف يعني قطع بالترخيص، وهذا مجال المعذرية، القطاع لو قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه يعني أنه بنى على عدم التكليف وكان في الواقع التكليف ثابتا فلا يعذر. صاحب هذه النظرية يقول بأنه هذا ما دام قطع فهو غير معذور، فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين، الأول والثاني. هذا يبقى توضيحهما إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.